الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تزويج الصغار من الكبار، أي باب جواز ذلك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، قال: حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري مولاهم فقيه أهل مصر وعالمها، قال: عن يزيد وهو يزيد بن أبي حبيب سويد الأزدي، يزيد بن سويد الأزدي أبو رجاء المصري ثقة فقيه وكان يرسل، قال: عن عراك وهو عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل وتابعي مشهور، نفاه الخليفة في زمنه لأجل فتوى، فعاقبه لما لا يوافقه في تلك الفتوى فنفاه إلى جزيرة دهلة. فلما وصل إلى تلك الجزيرة جعل يعلم أهل الجزيرة ففرحوا به فرحا شديدا، وقالوا: جزى الله الخليفة خيرا إذ بعث إلينا عراك بن مالك. قال: عن عروة وابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. هذا الحديث ظاهره الإرسال، كما نبه على ذلك جماعة من الحفاظ، فإن عروة بن الزبير رضي الله عنه يحكي قصة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم تكن حتى قصة مدنية، بل إنها في بداية البعثة في مكة، ولكن كما قال ابن عبد البر وغيره بأن عروة لعله أخذ هذا من خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، أو أخذها من أمه أسماء، فإذا صورته الإرسال لكنه في حكم الاتصال. وقوله تزويج الصغار من الكبار، تزويج الصغيرة بالرجل الكبير، هذا جائز بإجماع أهل العلم، ولو كانت كما قال أهل العلم، ولو كانت رضيعة، ولو كانت في المهد، إلا أنه لا يمكن منها حتى تكون قادرة على ذلك. وأما بالنسبة للعقد فهذا بإجماع أهل العلم أنه يجوز. قال بعضهم: وهذا دليل على أن الصغيرة لا تستأذن بل تزوج، وهذا ليس صريحا في هذا الحديث، فإن هذا في بداية الإسلام، ولعله قبل أن يكون للمرأة رأي في هذا الباب، وأنها تستأمر وتستأذن إلا الصغيرة. وقوله أنت أخي، أو قال أن إنما أنا أخوك، الأخوة التي تحرم هذا الزواج هي الأخوة النسبية وليست الأخوة الدينية، فلو كان أخوه لأبيه وأمه لما جاز له أن يتزوج بها، فإنها ابنة أخيه. وقد اعترض على البخاري بعضهم وقال: هذا الحديث ليس فيه دليل، فإن الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معلوم من أدلة أخرى كثيرة، فمن أين الدليل من هذا الحديث؟ فرد الحافظ ابن حجر وغيره وقال بأن قوله إنما أنا أخوك، والأخ إذا تكلم مع أخيه بلا شك أن ابنة أخيه بينه وبينها سيكون فارقا كبيرا، بين الأخ وأخيه إذا تحدث مع أخيه فابنة أخيه تكون صغيرة، هذا هو المراد من هذا الحديث. ولا مانع أيضا أن يكون من الأدلة الأخرى. ثم أيضا الكفاءة في السن، من طلبها لا ينكر عليه. الكفاءة في السن يعني رجل عنده امرأة أو عنده بنت فتقدم لها من هو أكبر منها سنا بكذا كذا من السنوات فأبى أن يزوجه، وأراد أن يزوجها من يكافئها في السن أو يكون قريبا منها، فلا شيء عليه مع جواز ما تقدم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقدم لفاطمة بنته أبو بكر الصديق فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنها صغيرة، ثم تقدم لها عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها صغيرة، ثم تقدم بعد ذلك علي بن أبي طالب فزوجه، قال أهل العلم هي صغيرة عن أبي بكر وصغيرة عن عمر والفارق كبير، أو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بلغه شيء مما يريده علي فلهذا قال هي صغيرة، وفعلا هي صغيرة مقارنة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعمر الفاروق، مع كما سمعت الجواز ولو كانت المرأة صغيرة، ولكن لا يمكن منها إلا إذا كانت يعني قد بلغت ما يعني ما تتحمله من الوطء ونحو ذلك. وهذا الزواج شرعا كما سمعت وليس بوحشية كما يقول الغرب، يطعنون في دين الإسلام ويقولون نبي الإسلام تزوج بنتا عمرها 6 سنوات هذه وحشية، لا، هذا زواج شرعي، وإنما المرأة لا توطع إلا عند القدرة. وإذا كان هذا وحشية فالذي يصنعه أعداء الإسلام من أن البنت لها أن تزني بمن شاءت ولو دون البلوغ لا بأس، هذا ليس بوحشية، تزني حتى بعشرة ولا بأس، لكنه لا يسمح لها أن تتزوج إلا في سن كذا وكذا. وتحديد سن الزواج 18 سنة هذا مأخوذ من أعداء الإسلام، وإلزام المسلمين بذلك لا دليل عليه، إلزام المسلمين بذلك لا دليل عليه، وربما تأتي المرأة على هذا السن وقد أنجبت 5 من الأولاد أو 4 أو 3. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وتأخير المرأة عن الزواج من مضادة هذا الأمر النبوي في تكثير النسل، ولكن لا إفراط ولا تفريط. إذا كانت المرأة تحسن وعندها من العقل والتمييز فلا بأس أن تزوج ولو كانت صغيرة، ولو كانت في سن البلوغ أو قبل ذلك، لكن إذا كانت المرأة لا عقل لها أو لا تحسن الأمور ربما تفسد أكثر مما تصلح، وربما تختلف مع زوجها فيطلقها بعد أن يتزوجها بأيام، فكل شيء يقدر بقدره. ولكن لا حجة لهؤلاء الكافرين الذين يطعنون في دين الإسلام ويقولون هذه وحشية، الوحشية في الزنا، الوحشية في اللواط، الوحشية في المنكرات التي يقررونها ويقننونها. ربما تكون المرأة في 15 وعندها 5 من الرجال تذهب إليهم، إلى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لكنه لا يسمح لها أن تتزوج زواجا صحيحا إلا بعد أن تصل إلى 18. هذه الوحشية، وهذا هو الذي يخالف الفطرة السليمة، وهذا الذي يجب أن يحارب. وأما الزواج الشرعي الذي يكون به الإحصان والسلامة من الفتن والبعد عنها فهذا ليس بوحشية. ثم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين كيف يتهم بهذا وكيف يغمز بهذا وهو أرحم الناس بالناس رجالا ونساء كبارا وصغارا، ثم يقارنون أنفسهم بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم أرباب الفواحش والزنا والخنا والوحشية والعنف والشذوذ الجنسي وغير ذلك، يقارنون أنفسهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أكرمه سبحانه وتعالى بما أكرمه ظاهرا وباطنا. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهو في مكة وعمرها 6 سنوات، وبنى بها في المدينة وعمرها 9 سنوات، ومات عنها عليه الصلاة والسلام وعمرها 18 سنة. لو انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصل عائشة 18 لكان قد مات، وهي ما قد وصلت إلى هذا السن. ومع ذلك في هذه الفترة في 9 سنوات أو نحوها أخذت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم علما غزيرا، وحفظت عنه دينا وأحاديث وأحكام ومسائل كثيرة، سارت مرجعا للأمة في بابها، وخاصة في مسائل العشرة وأمور البيت ونحو ذلك التي لا يطلع عليها الرجال. كان الصحابة يرجعون إلى عائشة ويسألونها. انظر كم حصل من الخير والبركة من زواجها بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن الرجل إذا تقدم لآخر ولم يرغب في تزويجه أن يرده برد حسن، رأى أنه كبير لا يريد أن يزوجه، أو أنه لا يرغب، يرده برد حسن. قال: إنما أنا أخوك. كان أبو بكر يظن أن أخوة الإسلام تمنع من الزواج، فأخبره أن هذه الأخوة لا تمنع، فهم أخوة في دين الله عز وجل، ولكن تزويجه بعائشة ليس بمحظور. وأبو بكر يفرح بهذا، أن يصاهر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزوجه بابنته، ولكنه كان يظن أن هذا لا يجوز، حتى بين له عليه الصلاة والسلام أن هذا حلال. والسعي إلى الحلال خير من الوقوع في الشبهات والحرام. فهؤلاء الذين يقننون للناس أن المرأة لا تتزوج إلا في 18، بل في بعض المجتمعات لا يمكن أن تتزوج إلا بعد الجامعة، وفي بعض البلدان لا يمكن أن يعقد عليها حتى تسير مع خطيبها 1 أو 2، تمشي معه 1 أو 2 حتى يجرب بعضهم بعضا، فإذا كان مناسبا لها وكانت مناسبة له عقد بعد 1 أو 2. وقل من يسلم من الشر، وإلا كيف يمشي مع امرأة ليست محرما له ولا زوجة له 1 أو 2، يخرج بها ويذهب إلى السوق وإلى البحر وإلى الحديقة وإلى الدكان وإلى كذا، ثم بعد ذلك يتزوجها. هذا كله من التشبه بأعداء الإسلام، وهذا كله من التسهيل لوقوع الفواحش. فهم لا يريدون مجتمعات نظيفة، مجتمعات سليمة، مجتمعات بريئة، وإنما يريدون أن تكون هذه المجتمعات كأننا كما يقال في عالم الحيوان، فيسهلون المنكر ويصعبون الحلال، لا يكون إلا بعد الزواج، بعد الجامعة، عندما يكون عنده مستقبل، المرأة لابد أن تدرس كذا، لكنه يفتح لها المجال لترتكب المحرمات بغير مبالاة ولا نكير. وما أعظم دين الإسلام إذ حرم مثل هذه المنكرات والفواحش التي تؤدي إلى الفساد والخلل، وتؤدي إلى تضييع الأنساب وتغييرها، وتؤدي إلى الشرور الكثيرة، وتحل عقوبة الله عز وجل بسببها. فدين الإسلام شامل كامل عظيم في كل نواحي الحياة لمن أخذ به، ولكن هؤلاء قوم طبعت قلوبهم على حب الفسق وعلى حب الفواحش وعلى حب الخنا، ولذلك يناضلون ويجادلون من أجل هذه المنكرات، ويقعدون لها القواعد ويجعلون لها الأنظمة، كل هذا محاربة لدين الإسلام. ولهذا يحاربون كل عمل يؤدي إلى الفضيلة، ويسعون في نشر كل عمل يؤدي إلى الرذيلة. يقول بعضهم، ما أظنه نصراني أو نحو ذلك، يقول: المرأة لو أراد الله أن تكون متحجبة لخلقها متحجبة، لماذا خلقها بغير حجاب؟ فرد عليه بعضهم وقال له: يا مستر فلان، اكشف لنا دبرك، فإن الله لو أراد أن يخلقها مستورة لكانت مستورة، فما رأيك أن تكشف لنا دبرك وتخلع السروال؟ فهذا يستحق مثل هذا الجواب الذي يسعى إلى كل ما يؤدي إلى الرذيلة في إذهاب الحجاب الشرعي والعفة، والسعي في إدخال المرأة في مجال الرجال والاختلاط بهم حتى يؤدى بها إلى الفتنة، وغير ذلك من القوانين التي ينشرونها ويطبقونها عمليا ويصدرونها إلى بلاد أهل الإسلام ويريدون منهم تطبيقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.